بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، قال شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي المقدسي الحنبلي في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، قال باب الآنية، قال كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة. يتكلم المؤلف في هذا الباب عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالأواني، والأواني جمع مفردها آنية، والآنية الوعاء الذي يحفظ به الماء، الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. فهناك أحكام فقهية متعلقة بهذه الأوعية. قال هنا كل إناء طاهر، إذن عندنا أصل وقاعدة أن الأصل في الأواني الحل والإباحة، الأصل في الأواني الحل والإباحة. يعني مثلا رأى الإنسان إناء من نحاس، فما الأصل في هذا الإناء؟ الحل والإباحة. رأى آخر إناء من حديد، ما حكم هذا الإناء؟ الحل والإباحة، هذا هو الأصل في ذلك. رأى رجل ثالث إناء من فخار، ما حكم هذا الإناء؟ يجوز ولا حرج. رأى رجل إناء من ذهب، فما حكم هذا الإناء؟ قال له شخص لا يجوز هذا الإناء، نقول هات الدليل. واضح بارك الله فيكم. أما من بقي على الأصل فلا يطالب بالدليل. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الأصل في الأواني الإباحة والحل؟ نقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في عدد من أنواع الأواني، يعني ما توضأ من نوع واحد، لا، وإنما توضأ بعدد من أنواعها. المثال الأول جاء عند البخاري ومسلم في حديث عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق. الشن القربة القديمة، القربة مصنوعة من ماذا؟ من طين. القربة القديمة تعلق تربط في الجدار، فتوضأ منها نبينا صلى الله عليه وسلم. وثبت عند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء من نحاس، توضأ من إناء من نحاس. قال عبد الله بن زيد كما عند البخاري أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، في تور إناء من صفر من نحاس، تور إناء من صفر الصفار النحاس، من صفر أي من نحاس، فتوضأ. هذا عند البخاري. وعند البخاري أيضا من حديث أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم. إذن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق، وتوضأ من تور من صفر، وتوضأ بمخضب من حجارة، بمخضب أي إناء من حجارة، إناء من حجارة، هذا ما توضأ به نبينا صلى الله عليه وسلم، أو توضأ الصحابة بحضرة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة الأفاضل، هذا يؤكد على أن الأصل في الأواني الحل، والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في أي إناء أنك يجوز أن تتوضأ في هذا الإناء. عندنا مسألة، قال ولو ثمينا، ثمينا ما معناها؟
قد يكون معنى ثمين الإناء الثمين من ناحية الصناعة، يعني هو في المادة المصنوعة منه ما يكون ثمين، إناء من زجاج، ولكن هذا الزجاج جعل على شكل معين فأصبح الإناء غالياً. واضح أيها الأفاضل؟ فما حكم الأواني الثمينة بسبب صناعتها؟ قد يكون الإناء من حديد ولكن صنع بنقش معين فأصبح الإناء غالياً. فإذن المسألة الأولى، ما حكم الأواني الثمينة بسبب صناعتها وليس بسبب جوهرها وإنما بسبب صناعتها؟ حكى النووي في المجموع إجماع العلماء على أن هذه الأواني جائزة ولا حرج فيها. حكى النووي في المجموع إجماع العلماء على أن هذه الأواني جائزة ولا حرج فيها. قال النووي: قال أصحابنا: وما كانت نفاسته بسبب الصنعة لا لجوهره كالزجاج المخروط وغيره لا يحرم بلا خلاف، لا يحرم بلا خلاف. ونقل رواية ضعيفة عند الشافعي أنه يحرم، أن هذه الأواني تحرم، وضعف هذه الرواية، ضعف هذه الرواية. المسألة الأخرى أيها الأحبة الكرام، ما حكم الأواني استعمال، ما حكم استعمال الأواني الثمينة بسبب جوهرها؟ يعني رجل عنده مثلا إناء من زمرد، رجل عنده إناء من ياقوت، رجل عنده إناء مرصع باللؤلؤ، ما حكم هذه الأواني؟ واضح أيها الأفاضل؟ هذه مسألتنا. تختلف هذه المسألة عن المسألة السابقة. المسألة السابقة الجوهر ليس بثمين، ولكن طريقة الصناعة رفعت السعر، أما الآن الجوهر نفسه ثمين، فما حكم هذه الأواني؟ جمهور العلماء على أن هذه الأواني جائزة، وحكي الإجماع على جواز هذه الأواني، وحكي الإجماع على جواز هذه الأواني. قال أبو عبيد في كتاب القاسم بن سلام في كتابه الطهور، قال: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسع في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر. قال: على هذا أمر الناس، يعني على هذا عامة عمل الناس. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه لما تكلم عن علة منع أواني الذهب والفضة، قال بعضهم: هي ممنوعة لأن سعرها غال. فقال ابن حجر ويرد عليه: جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، الشاهد الآن، ولم يمنعها إلا من شذ، ولم يمنعها إلا من شذ. إذن في قول جماهير أهل العلم أن هذه الأواني لا حرج فيها، هذه الأواني لا حرج فيها. ابن حزم له كتاب في حكاية الإجماع اسمه مراتب الإجماع، ماذا قال؟ قال: واتفقوا أن كل إناء ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا رصاصا ولا نحاسا ولا مغصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه، وإن ذكي فإن الوضوء منه والأكل والشرب جائز كل ذلك. ابن تيمية تعقب ابن حزم فقال: قلت الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوه فيها قولان للشافعي وفي مذهب مالك قولان. يعني في قول جماهير أهل العلم أن هذه الأواني لا حرج فيها، بعض أهل العلم يشدد، والصواب والله تعالى أعلم أن هذه الأواني جائزة ولا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص المنع بالذهب والفضة ولم يعني يجعل المنع مضطردا في جميع الأواني الثمينة، لم يجعل المنع مضطردا في جميع الأواني الثمينة. ثم قال هنا المؤلف: قال: يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما. عندنا كلمة أولى: يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذه أقرب ما يكون المعنى أن تجعل هذه الأواني للزينة في المنزل، أن تجعل هذه الأواني للزينة في المنزل، يعني مثل المزهريات التي يسميها الآن بعض الناس. واستعماله أن تتوضأ منها أو أن تأكل منها أو أن تستعملها في أمور أخرى، مثلا يكون عندك مبخرة من ذهب أو مبخرة من فضة أو غير ذلك. فهذا هو الفرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال. الاتخاذ يعني كما يقال للزينة، للتجميل، وما هناك مباشرة لك لهذه الأواني. أما الاستعمال فهناك مباشرة منك لهذه الأواني. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ المسألة السابقة، واحد يقول لك طيب دعونا من آنية الذهب والفضة، ما حكم الأكل والشرب في أواني الياقوت؟ لا حرج، واضح بارك الله فيكم. ما حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة؟ هذه هي مسألتنا. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يشرب ولا يأكل في آنية الفضة وآنية الذهب عندهم كذلك أو أشد، لأنه قد جاء فيها مثل ما جاء في آنية الفضة. مرة أخرى، قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يشرب ولا يأكل في آنية الفضة وآنية الذهب عندهم كذلك أو أشد، لأنه قد جاء فيها مثل ما جاء في آنية الفضة. إذن إذا كان عندك إناء من ذهب أو فضة، بإجماع العلماء لا يجوز لك أن تأكل من هذا الإناء ولا أن تشرب من هذا الإناء. ما مستند هذا الإجماع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أيضا جاء في الحديث: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. بل الحديث الأول يدل على أن الأكل من أواني الذهب والفضة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة. ثم تأمل في الفائدة: على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء. قد يقول قائل: طيب الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة حرام على الرجال، لأن الرجل لا يجوز له لبس الذهب والفضة. طيب المرأة إن أكلت في إناء الذهب والفضة أيضا حرام، أيضا حرام بإجماع العلماء. قال النووي: ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف. وقال ابن تيمية كما في قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كما في آنية الذهب والفضة فإنهم اتفقوا أن استعمال ذلك حرام على الزوجين الذكر والأنثى. إذن عندنا المسألة الأولى: بإجماع أهل العلم لا يجوز الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. المسألة الثانية: بإجماع أهل العلم أن هذا التحريم على الرجل وعلى المرأة، أن هذا التحريم على الرجل وعلى المرأة. طيب عندنا مسألة: ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ مثل ماذا في غير الأكل والشرب؟ رجل عنده مبخرة من ذهب، واضح بارك الله فيكم. امرأة عندها مبخرة من ذهب، رجل عنده هاتف من ذهب، أو رجل عنده بارك الله فيكم علبة يضع فيها الأقلام على مكتبه من ذهب، أو رجل مثلا عنده بارك الله فيكم أشياء مصنوعات من ذهب يستعملها، أو امرأة عندها ميل المكحلة التي تكحل بها العين من ذهب، ما حكم استعمال مثل هذه الأشياء؟ انتبهوا إخواني، لا نتكلم عن جانب التحلي والزينة، لا نتكلم عن جانب التحلي والزينة، واضح بارك الله فيكم. يعني رجل عنده ما يسمى الشمعدان الذي يوضع عليه الشموع، توضع عليه الشموع، عنده في منزله شمعدان من ذهب، ما حكم هذا الأمر؟ امرأة في منزلها عندها شمعدان من فضة، ما حكم هذا الأمر؟ التحلي الزينة هذا موضوع آخر، التحلي والزينة هذا موضوع آخر. كلامنا عن استعمال هذه الأشياء في غير الأكل والشرب وفي غير التحلي، استعمال الأشياء هذه الذهب والفضة في غير الأكل والشرب وفي غير التحلي. قال القرطبي في المفهم عن القول بالتحريم أن استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب قال وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفا وخلفا، وبذلك قال جمهور العلماء سلفا وخلفا، وهذا قول الأئمة الأربعة. نعم جاء عن بعض أهل العلم منهم الصنعاني والشوكاني أن استعمال هذه الأواني في غير الأكل والشرب يجوز. ما الدليل؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وأيضا قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فخص الذهب والفضة في موضوع الطعام والشراب وسكت عما سوى ذلك. فما سكت عنه يبقى على أي أمر؟ يبقى على الإباحة والحل، هذا كلام الشوكاني والصنعاني. والأقرب والله أعلم المنع وليس الحل، لأن الأكل والشرب رغم الحاجة إليه منع منه نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف بما لا يحتاج إليه؟ واضح بارك الله فيكم. لذلك قال عد القرطبي في المفهم القول بالجواز من الأقوال الشاذة. القرطبي في المفهم عد القول بالجواز من الأقوال الشاذة. ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين، اضبطها بفتح الهمزة، ليس إعلام لا، وإنما أعلام، أعلام الموقعين. قال ابن القيم في أعلام الموقعين ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وقوله الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال ابن القيم وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها ولا أن يتوضأ بها ولا أن يدهن فيها ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم، وهذا أمر لا يشك فيه عالم. وهذه كلمة عظيمة من ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهذه كلمة عظيمة من ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. طيب عندنا مسألة أخرى، ما حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة؟ يعني رجل عنده مزهرية في البيت من ذهب، رجل عنده مزهرية في البيت من فضة، بعض الناس عندهم صحون من ذهب صحون من فضة ما يأكلون فيها وإنما يجعلونها ماذا؟ يجعلونها للزينة. طبعا إخوان الكرام نفترض يعني أن رجل عنده آنية من ذهب لم يجعلها للزينة ولم يجعلها للاستعمال ولم يجعلها للاتخاذ ولا يأكل ولا يشرب فيها وإنما جعلها للإدخار، واضح بارك الله فيكم؟ فهذه مسألة أخرى والأقرب جواز هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم. بعض الناس عنده مثلا أشياء من ذهب جعلها للإدخار، يريد أن يبيعها في المستقبل كذهب ويكسب منها، فهذه مسألة أخرى. لكن ما حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة؟ مزهريات وتحف وغير ذلك من ذهب وفضة موجودة عنده في المنزل، جمهور أهل العلم على المنع من ذلك وهم المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان، فما سوى ذلك من باب أولى، فما سوى ذلك من باب أولى. طيب أيها الإخوة الكرام، لو افترضنا أن رجلا عنده إبريق من ذهب وتوضأ بهذا الإبريق، واضح بارك الله فيكم، فما حكم هذا الوضوء؟ العمل لا يجوز. ما حكم هذا الوضوء؟ الأئمة الأربعة على أن الوضوء صحيح، لأن الوضوء لا علاقة له، صحة الوضوء لا علاقة لصحة الوضوء بموضوع نوع الإناء، لا علاقة لصحة الوضوء بموضوع نوع الإناء. فمن توضأ في إناء الذهب نسأل الله العفو والعافية أو إناء الفضة وضوءه صحيح، لكن عمله ماذا؟ عمله محرم، عمله محرم. قال المؤلف هنا رحمة الله تعالى عليه قال إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير الحاجة. عندنا مسألة، ما حكم الأواني المضببة بالذهب والفضة؟ قد يقول قائل وش هذا المضبب؟ ما عرفنا ما هو المضبب. المضبب أيها الأحبة الأفاضل بعبارة تقريبية، رقعة تكون في الإناء لرأب أو جبر صدع أو كسر فيه. رقعة يلحم بها الإناء أو توضع في الإناء لرأب صدع أو شق في هذا الإناء. أيها الأحبة الكرام، ما مر عليكم بعض المرافع التي يوضع عليها المصحف عليها خيوط فضية اللون، يعني هي زخارف عادية، هكذا يكون الإناء شيء خشبي يوضع فيه خيوط وشعرات من فضة كي تجبر ماذا؟ تجبر هذا الكسر الواقع في هذا الإناء، تجبر الكسر الواقع في هذا الإناء. فما حكم المضبب؟ سواء كان المضبب التضبيب هذا بذهب أو بفضة. نقول أولا، ما حكم تضبيب الإناء بالفضة؟ ما حكم تضبيب الإناء بالفضة؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، ذهب جماهير أهل العلم وسيأتي تفاصيل أكثر معنا إلى أن تضبيب الإناء بالفضة جائز. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن تضبيب الإناء بالفضة جائز، وخالف في ذلك المالكية فرأوا المنع، والأقرب والله تعالى أعلم جواز التضبيب بالفضة. والدليل ما جاء في حديث أنس عند البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، اتخذ مكان الكسر سلسلة من فضة، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. المالكية ما دليلهم على المنع؟ قالوا جاء عن عبد الله بن عمر بعض الروايات المرفوعة في المنع من ضبة الفضة، ولكن هذه روايات ضعيفة، وجاء عن ابن عمر أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة، ثبت هذا عن عبد الله بن عمر. فأجاب جمهور أهل العلم أن هذا محمول على الورع والاحتياط، ولكن الوارد من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أو عمل أنس أنه ضبب الإناء بالفضة، فهذا دليل على الجواز وأن هذا لا حرج فيه. طيب نفترض أيها الأحبة الكرام أن هذا إناء ضبب بفضة من هذه الجهة، هل يجوز أن أشرب من جهة الفضة؟ واضح المسألة. قال هنا المؤلف وتكره مباشرتها لغير الحاجة. طيب متى تكون المباشرة لحاجة ومتى تكون المباشرة لغير حاجة؟ قالوا مثلا أحيانا تشرب من إناء من غير جانب الفضة فيسيل الشراب على الفضة ثم ينزل إلى فمك، قالوا هذا للحاجة. أما لغير الحاجة ممكن أن تشرب من طرف ما فيه فضة وذهبت وتعمت وشربت من طرف فيه فضة. الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة، ولا دليل على الكراهة. فائدة، الضب من الفضة تجوز. لاحظ المؤلف قال ماذا؟ قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إذن التضبيب بالفضة من شرطه أن يكون يسيرا ومن شرطه أن يكون لحاجة. يعني رجل انكسر عنده الإناء، قال الحمد لله فرصة، أنا أريد أن أضع في هذا الإناء فضة وسأضبب هذا الإناء بفضة. نقول لا يجوز، لأن الضبة التي تجوز وجاء الشرع بها هي الضبة اليسيرة لحاجة. أما إذا ما في ضبة لحاجة بارك الله فيكم، أنت غير محتاج لهذا، فلا يجوز هذا العمل. لذلك قال ابن تيمية في الفتاوى ولهذا كان المباح من الضبة إنما يباح لنا استعماله عند الحاجة، فأما بدون ذلك بدون حاجة قيل يكره وقيل يحرم. قال: وهذا المنع هو مقتضى النص والقياس. قال ابن تيمية: فإن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء من أجزائه. يعني الشريعة حرمت علينا الخنزير، لو أن رجل قال هو لن يأكل خنزيرا كاملا، سيأكل جزء يسير من خنزير، حلال أم حرام؟ أجيبه: حرام. لو أن رجل قال هو لن يشرب خمرا كثيرا، سيشرب قطرة من الخمر، نقول أيضا حرام. كذلك بالنسبة للضبة في الإناء، حرمت علينا أواني الذهب والفضة، إذن فلا يجوز لك أن تستعملها أبدا إلا لو كان الشيء يسير لحاجة، فلا حرج عليك في ذلك، فلا حرج عليك في ذلك. وقال في شرح العمدة: اليسير للحاجة يباح إجماعا. اليسير للحاجة، وهو يتكلم عن ضبة الفضة، اليسير للحاجة يباح إجماعا. طيب، عندنا مسألة: ما حكم تضبيب الإناء بالذهب؟ ما حكم تضبيب الإناء بالذهب؟ جمهور أهل العلم على المنع، وحكي إجماعا، وحكي إجماعا، حتى قال بعضهم، قال وهو أحد علماء القرن الثامن الهجري، يقال له العثماني، له كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة أو شيء من هذا، قال: المضبب بالذهب حرام بالاتفاق. وإن كان الحنفية يخالفون في هذه المسألة، الحنفية يخالفون في هذه المسألة، لكن التضبيب بالذهب حرام، يبقى على الأصل المنع. الفضة، جاء عندنا حديث أنس: فاستثنينا الفضة من ماذا؟ من المنع. طيب، عندنا سؤال مهم جدا. طبعا إخوان الأفاضل، للعلم يعني كثير من المطاعم أو الفنادق ذات الفئات المرتفعة الملاعق فيها من فضة، الملاعق فيها من فضة. لما ملاعقهم من فضة؟ لأن ملعقة الفضة تختلف عن ملعقة النحاس. لماذا؟ ملعقة الفضة فيها بريق، فلذلك يشترونها ويكون هذا أوفر عليهم، يعني ما تحتاج إلى تنظيف دائم، تنظيف يسير ويكون فيها لمعة. فإذا كانت من فضة لا يجوز لك أن تأكل فيها، مع التنبيه أن المطاعم ذات الفئات المرتفعة جدا تكون ملاعقها من فضة، تكون ملاعقها من فضة في كثير من الأحوال، في كثير من الأحوال. طيب، في بعض الجهات ماذا يفعلون؟ لا تكون الملعقة من فضة، وإنما تطلى بطبقة فضية يسيرة، يعني القشرة تكون من فضة أو القشرة تكون من ذهب. واضح أيها الأحبة الكرام؟ يعني الملعقة ليست من ذهب وليست من فضة، نحاس، لكن قشرتها من ذهب، قشرتها من فضة، وهو ما يعرف بماذا؟ بالمطلي بالذهب أو بالفضة. مع التنبيه أيها الأخوة الكرام، بعضهم يقول لك هذا مطلي بالذهب وهذا مطلي بالفضة، ولا مطلي لا بذهب ولا فضة، إنما لونه لون أصفر فاقع. فبعض الناس يقول لك هذا مطلي بالذهب، مطلي بالذهب ينباع بدرهمين؟ لا يعقل هذا، بارك الله فيكم. فلذلك نقول مطلي بالذهب يعني فيه ذهب ولا لون لون الذهب. واضح بارك الله فيكم. بعض الأشياء لونها لون ذهبي ولا يوجد فيها قطرة من ذهب أو قطرة من فضة، فهذه لا إشكال في جوازها، لا إشكال في جوازها. لكن نتكلم عن شيء مطلي بالفعل بالذهب، فنقول في المسألة تفصيل. أما القسم الأول، ما كان مطليا بالذهب والفضة، ويعني إن عزلت الذهب والفضة عنه اجتمع منه شيء، يعني بمعنى ما كان مطليا بذهب كثير أو فضة كثيرة. فهمتم بارك الله فيكم؟ في بعض الصناعات يطلون الشيء بالذهب، ولو ذهبت إلى واحد مختص لا استخرج لك كمية من الذهب، لأن هذا مش ذهب قليل، لا، طلي بذهب كثير، فهذا بإجماع العلماء محرم. إذا كان يجتمع عندنا ذهب كثير أو فضة كثيرة وطلي بها إناء أو طليت بها ملعقة، فلا يجوز الأكل والشرب من هذه الأواني بإجماع العلماء، حكى الإجماع الصنعاني في سبل السلام. المسألة الأخرى، ما كان مطليا بذهب وفضة لا يجتمع منهما شيء، يعني مطلي بذهب يسير أو فضة يسيرة جدا، هل يجوز الأكل والشرب في هذه الأواني؟ هل يجوز استعمال هذه الأواني؟ رجل عنده مبخرة، هذه المبخرة مطلية بذهب يسير، مطلية بفضة يسيرة. امرأة عندها مكحلة مطلية بذهب يسير أو فضة يسيرة، ما حكم هذه الأواني أو ما حكم هذه الأشياء إذا كانت مطلية بذهب يسير أو فضة يسيرة؟ جمهور أهل العلم على المنع، وذهب يعني جمهور أهل العلم، وقد يكون التعبير بالجمهور في نظر، لكن الشافعية والحنابلة على المنع، الشافعية والحنابلة على المنع. أما الحنفية فعندهم إجماع بالجواز، إجماع مذهبي أنه جائز، والأقرب للصواب والله تعالى أعلم المنع، الأقرب للصواب والله تعالى أعلم المنع. أولا أيها الأحبة الأفاضل، المطلي بالذهب والفضة، المطلي بالفضة يسمى المفضض، المفضض. ما معنى المفضض؟ أي المطلي بالفضة، المطلي بالفضة. جاء عن عائشة بسند صحيح قالت ابنة أبي عمرو أبت لنا عائشة، أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية، يعني عائشة ما رخصت لنا أن نطلي الأواني بالفضة، ما رخصت في هذا. وجاء أيضا عن عائشة قالت ابنة أبي عمرو كنا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي ولم ترخص لنا في الإناء المفضض. عائشة كانت تمنع من الأواني المطلية بالفضة، فما بالك بالمطلية بالذهب. وجاء عن ابن عمر أنه كان لا يشرب من إناء مفضض، ما يشرب من إناء مفضض، يعني إخواني الكرام هذا إناء ما فيه ضبة من فضة، لا أقل من هذا، ومع هذا كان ابن عمر ما يشرب منه. وجاء بسند فيه ضعف، هو صحيح إلى قتادة، لكن قتادة لم يسمع من عبد الله بن عمر أنه كان إذا سقي في إناء مفضض كسره، إسناد ضعيف، لكن ابن عمر كان يعني ما يشرب في إناء مفضض. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، هذا هو الأورع والأحوط، وهذه فتوى الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، فننتبه لهذه المسألة. طبعا إخوان نحن ما تكلمنا أبدا عن مسألة التحلي، هذه مسألة أخرى، كلامنا عن اتخاذ واستعمال أواني الذهب والفضة، التحلي شيء آخر، التحلي شيء آخر. ولكن على العموم تحلي النساء بالذهب الأصل فيه الحل، وتحليهن بالفضة الأصل فيه الحل، وتحلي الرجال بالذهب الأصل فيه المنع، وتحلي الرجال بالفضة الأصل فيه الحل. واضح بارك الله فيكم، نتكلم عن أصول وقواعد، قد يختلف في بعض الصور هل هو من باب التحلي أم لا. يعني مثلا امرأة عندها هاتف من ذهب، هل يجوز أم لا؟ إخوان الكرام الآن أنظر في فهمكم، إذا قلنا إن هذا من اتخاذ الأواني حلال أم حرام؟ أجيب حرام. إذا قلنا هو من باب التحلي حلال، واضح بارك الله فيكم. طيب رجل عنده هاتف من فضة، إذا قلنا بأنه من اتخاذ الأواني حلال أم حرام؟ حرام. إذا قلنا بأنه من التحلي حلال أم حرام؟ حلال. واضح المسألة؟ فهكذا نضبط هذه الأصول، هكذا نضبط هذه الأصول. قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. إخوان الكرام لابد نفهم كلام المؤلف، كلام المؤلف لا يعني به إناء صنع في دولة غير مسلمة وأحضر إلى دولة إسلامية يباع ويشترى، فاشتراه رجل من المسلمين ونظف وغسل وأكل منه. هذه المسألة ما يتكلم عنها المؤلف. أيضا رجل من غير المسلمين قدم لك الطعام في إناء، وأنت رأيته قبل أن يقدم لك الطعام يغسل الإناء وينظفه، هذه المسألة ليست واردة عندنا، ما يتكلم عنها المؤلف لأنها كلها على الجواز. كلام المؤلف عن أي مسألة؟ ذهبت إلى دولة غير إسلامية فقدم لك الطعام في إناء من أوانيه، أنت لا تعرف هل نظفوا هذا الإناء أم لم ينظفوا، لا تعرف هذا الأمر، واضح؟ فما حكم تناولك الطعام في هذه الأواني؟ نقول أيها الأحبة الأفاضل، في المسألة خلاف من أهل خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم يرون الإباحة والحل، بعضهم يقول يكره، لكن على العموم الجمهور ما يرى المنع، والمالكية يرون المنع حتى تتيقن من طهارتها، واضح؟ أما الجمهور قالوا لا، مدام ما تيقنت من النجاسة يجوز. المالكية قالوا لا، المنع حتى تتيقن من الطهارة، عكس قول الجمهور. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أنك يجوز لك أن تستعمل هذه الأواني وأن تأكل منها ما لم تتيقن نجاستها. كيف؟ رأيت رجل يطبخ في إناء، وضع في إناء لحم خنزير، ثم أزال اللحم ووضع لك دجاجة وقدم لك الطعام، يجوز هذا الأمر أم لا؟ لا يجوز، واضح بارك الله فيكم. أو في بعض البلدان لا يبالون، ما عندهم تنظيف للأواني أصلا، يعني في بعض البلدان الفقيرة وغيرها يضع لك أكل حلال أو غير حلال ويقدم هذه الأواني هكذا للناس، فنقول انتبه واحتط في هذا. على العموم إذا لم تتيقن أنها نجسة فيجوز لك أن تأكل منها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم، رواه أبو داود وأحمد والحديث صحيح. إذن الصحابة كانوا يصيبون من أواني المشركين ويستعملونها مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، هذا معنى الحديث، توضأ من مزادة امرأة مشركة. أيضا جاء عن عبد الله بن مغفل كما عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم قال أصبت جرابا من شحم، هذا إناء وليس بإناء، إناء جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، من شدة الجوع احتضن هذا الجراب، وقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبتسما، يعني عبد الله بن مغفل أخذ الجراب وانتفع به، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اغسل الجراب أولا، لا، لأن العبرة بالظاهر، العبرة بماذا؟ بالظاهر. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن عمر توضأ من بيت نصرانية، توضأ من بيت نصرانية كيف سيكون؟ الماء سيقدم في ماذا؟ في أواني غير مسلمين، فلا حرج في ذلك. قد يقول قائل طيب أواني اليهود والنصارى المسألة سهلة، قال هنا ولو لم تحل ذبائحهم، يعني المشركين الوثنيين مثلا أو غيره، فيجوز لك أن تستعمل أوانيهم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، مشركة يعني غير يهودية ولا نصرانية. طيب عندنا مسألة، ما حكم استعمال ملابس الكفار؟ نقول أولا الملابس التي صنعوها هم ثم صدرت لنا، هذه بإجماع أهل العلم لا حرج فيها، لا حرج فيها، حكى الإجماع أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن ابن قدامة، ليس ابن قدامة صاحب المغني، ابن قدامة هذا صاحب الشرح الكبير، هذا متأخر تقريبا توفي 680 للهجرة، أما ابن قدامة صاحب المغني 620 للهجرة، هذا ابن قدامة المتأخر حكى إجماع العلماء على جواز استعمال ما صنعه الكفار من الثياب، فهذا لا إشكال فيه. لكن أيها الأحبة الكرام، ما حكم استعمال ملابس الكفار التي لبسوها؟ يعني رجل غير مسلم يلبس إزار، خلع إزاره أو قال لواحد هذا إزاري البس، واضح؟ ما حكم لبس هذا الإزار؟ الأصل في ذلك الحل والإباحة ما لم تتيقن النجاسة، الأصل في ذلك الحل والإباحة ما لم تتيقن النجاسة. هذا ما تيسر إراده، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا. تفضل. كلها إيه، أحسنت شيخي بارك الله فيك. إذا كان المضبب من الذهب أو الفضة لغير الحاجة لا يجوز، فكيف إذا كان جزء من هذا الإناء فيه ذهب أو فضة؟ فهذا أيضا ممنوع ولا يجوز. واضح المسألة؟ نعم. تفضل شيخ. ما سمعت؟ نعم. واقعه الآن يظهر لي والله أعلم أنه للتحلي، للزينة، هذا واقع الناس الآن. يعني هواتف الذهب أو الفضة بالنسبة للنساء يستعمل مثل هذا من باب التحلي. طيب على هذا شوف عكس المسألة، ميدالية الذهب للرجل تحلي أم ليس التحلي؟ تحلي. تجوز أم لا تجوز؟ لا تجوز. واضح؟ هنا تفضل. ساعات رجالية؟ جيد، هذه مسألة يعني دقيقة. أولا يعني إخوان الكرام، هذه لا علاقة لها بالدرس لكن السؤال جيد. نقول أولا، ما حكم لبس ساعات الذهب للرجال؟ أولا، لا أصبر عليه شيخ، لا تجب على هذا السؤال مباشرة، هذا غلط، لا بد أن تفصل في هذه المسألة. تقول ما كمية هذا الذهب؟ هل هذا الذهب يسير أم كثير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال الذهب إلا مقطعا، أي ذهبا يسيرا. فبعض هذه الساعات وبعض يعني الماركات المعروفة من هذه الساعات، الساعة كلها من فضة لكن يوجد فيها العقارب من ذهب. واضح بارك الله فيكم. فالأقرب للصواب أن هذه الساعة يجوز لبسها للرجال، يجوز لبسها للرجال. طبعا إخوان الكرام، موضوع الأحوط هذا جانب آخر، الأحوط لا شك إن من استطاع أن يتورع فهذا طيب، لكن إذا كان الذهب الذي في الساعة كثير فلا يجوز لبس هذه الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا يسيرا، وهذا ذهب كثير. طيب تأتي معنا مسألة أخرى، رجل اقتنى هذه الساعة، ساعة ذهبية، وادخرها كي يبيعها في المستقبل، يظهر والله أعلم أن هذا الرجل لن يبيع هذه الساعة كي تصهر ويعاد تصنيعها، لأنه سيخسر فيها خسارة كبيرة، فإنه سيبيعها على رجل آخر ليلبسها. فنقول والله أعلم هذا لا يجوز، واضح؟ لأنه سيعين على معصية الله عز وجل. أما بعضهم عنده إناء من ذهب يستطيع مثلا أن يكسره ويفتته ويبيعه قطع قطع، فهذا لا إشكال فيه، يعني المسألة في هذه أيسر وجائزة إن شاء الله. تفضل. خوفناك يمكن الشيخ. التحلي مرده في الغالب إلى العرف، عرف الناس، هل يتزينون بهذا، يتحلون بهذا أم لا؟ واضح؟ صعب أن تضع خط رفيع تقول هذا تحلي، لا هذا استعمال، صعب جدا. وإذا شك الإنسان فأسهل شيء الورع وهو الترك. تفضل. أحسنت، هذا سؤال جيد. جزيت الجنة، بعض المطاعم نعم يقدمون الطعام ويضعون عليه برادة الذهب، يقولون يزعمون أنه مفيد للصحة، هم هكذا يقولون. طبعا مع التنبيه يعني بعضهم لا ذهب ولا غير حديد، يعني يقول لك أن هذا يعني ذهب وفضة، لكن على التسليم بذلك، إذا كانت الشريعة قد منعت من أن تأكل في إناء فيه ذهب وفضة، فكيف بأكل الذهب والفضة؟ فالأقرب هو المنع وعدم الجواز. وأيضا هذا صنيع من؟ صنيع المترفين الذين أكل الترف قلوبهم والعياذ بالله. والرفاهية أيها الأحبة الأفاضل مضرة جدا جدا مضرة. لذلك في الزمن الماضي، كلمة جميلة للشيخ ابن عثيمين، يقول في الزمن الماضي كانت الأبدان متعبة والأرواح منعمة، في هذا الزمن الأبدان مرفهة والأرواح معذبة، ما أقول متعبة، معذبة، فلذلك لا يجوز. نعم تفضل حمود. نعم يعني الإجماع قد ما يسلم به، أنا بعضهم غير دقيق في حكاية الإجماع، واضح؟ في بعض أهل العلم محقق إذا نقل الإجماع يعني ينقله بقوة، وبعض مثل ابن تيمية، ابن رجب، ابن حجر، هؤلاء عندهم تدقيق في حكاية الإجماع، تدقيق عظيم جدا. وبعضهم إذا نقل الإجماع في خلاف قوي في المسألة يعني، فلا تتكئ على حكايته للإجماع. هنا تفضل. أنا مر علي كلام ولعل في الزاد يمكن يأتي في أبواب لاحقة، إن الإمام أحمد يرى عدم جواز ذلك، لكن كان يقول إذا فعل بعضهم هذا فإن إنفاقهم الذهب في هذا أفضل من إنفاقهم الذهب في أمور أخرى. يعني إذا ما أنفق الذهب هنا سينفقه أين؟ في أشياء أخرى. هذا جانب. بالمناسبة يوجد أحد الأدباء في القرن السادس الهجري يقال له أسامة ابن منقذ، هذا كان أهله وأسرته وسليل أسرة عريقة يحكمون ويملكون مدينة يقال لها شيزر، شيزر. فذكر عن والده أنه كتب قرابة 50 مصحف بخطه بيده، والده كان حاكم وملك، قال منها نسختين مذهبة، ويعني فكانوا يعتنون بذلك عناية عظيمة، والله المستعان. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.